بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قرأنا البارحة في المستخرجات المستخرج، فما هو المستخرج أخانا عبد الباري؟ يعني قد اجتمع معه في شيخ أو في شيخ شيخ. كلنا بعض فوائد المستخرج، من يذكر شيئا من ذلك؟ تفضل. أحسنت. عند خليل أيضا يبين أحاديث الرواة من ناحية أحسنت. نعم تفضل. أحسنت، يعني إذا كان هناك راوي مختلط فإنه يبين أن فلان روى عنه قبل الاختلاط، هذا من فوائد المستخرج. نعم عند سيد عبود. أحسنت، زيادة صحيح. هذه النقطة أمس بعض الإخوة سألني عنها، فزيادة صحيح هي تشمل أولا قد يأتي بزيادة صحيحة لفظة صحيحة، وكونها في المستخرج تفيد، وسواء قد تكون بذلك السند قد تكون بذلك السند كونه صحيح، وقد تكون بغيره اجتمع معه في شيخ وموقع، فيشمل زيادة الصحيح أيضا القوة إلى غير ذلك. نعم من فوائد المستخرج عندك عبد الرحمن، وهذا قد ذكر أن يبين ما الفرق بين المبهم والمهمل. نعم أحسنت. ما عندك شيء آخر؟ عندك يا خالد ما أجبتها؟ هذه من الفوائد أيضا. نعم ما شاء الله. عندك عبد الباري؟ نعم أحسنت. عندك شيء عبد العزيز؟ خلاص ذكرت، أحسنتم. درس المصطلح يا إخوان مهم جدا، يعني يتمكن طالب العلم من البحث عن الحديث والحكم عليه من ناحية الصحة والضعف، ومعرفة الكتب، ومعرفة كتب الأمهات الست والسنن وغيرها، معرفة حول الرواة كيف تقوم الحديث، كيف تحكم عليه بالصحة والضعف. فأنت قد تأتي أيام تكون باحثا وتحتاج أن تبحث وأن تحقق وأن تنقح، وكيف تستطيع تميز الصحيح من الضعيف إلى غير ذلك من فوائد علم مصطلح الحديث. لازلنا في مسألة الزيادات على الصحيحين، أي الأحاديث الصحيحة خارج الصحيحين، وفيها بيان أن هنالك أحاديث صحيحة خارج البخاري ومسلم، لأنهما لم يلتزما بإخراج جميع الأحاديث الصحيحة. وفيه أيضا بيان ما ذكره ابن الأخرم شيخ الحاكم، قوله قلما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة، فإنه كما قال العراقي ولم يعماهم ولكن قلما عند ابن الأخرم منه قذفتهما. قال ابن الصلاح قال رحمه الله تعالى وكذلك يوجد في معجمي الطبراني الكبير الأوسط. الطبراني اسمه سليمان ابن أحمد أبو القاسم الطبراني، وهو صاحب المعاجم الثلاثة، المعجم الكبير، المعجم الأوسط، المعجم الصغير. المعجم الكبير يتكون من نحو 25 مجلدا نحو هذا، والأوسط نحو 10، والصغير نحو مجلدين، على اختلاف بعض الطبعات. فمعجم الطبراني الكبير رتبه الطبراني كالمسانيد، المعجم الكبير رتبه الطبراني كالمسانيد، مثلا مسند أبي بكر، مسند عمر، مسند عثمان، وهو بدأ بالعشرة كما فعل الإمام أحمد في مسنده. الإمام أحمد في مسنده بدأ بالعشرة، والطبراني في المعجم الكبير رتبه على المسانيد كما فعل الإمام أحمد، إلا أنه اختلف في شيء آخر، وهو أنه قد يذكر آثارا عن بعض الصحابة، قد يذكر فوائد عن الصحابي، قد يذكر تفسيرا لبعض الصحابة. فمثلا لما بدأ بمسند أبي بكر بدأ بترجمته، يعني ترجم له وذكر من مناقبه ومن فضائله ومن نسبه، ثم ذكر ذلك. فمعجم الطبراني الكبير هو على المسانيد، إلا أنه اختلف كما سمعت في بعض الفوائد. المعجم الأوسط الطبراني هذا على غرائب مشايخه، يعني أتى بالأحاديث الغريبة للمشايخه فذكر ذلك. وأما المعجم الصغير فهو على المشايخ، يعني مثلا أي شيخ اسمه بالهمزة بدأ بالهمزة، مثلا أحمد، إسحاق، إبراهيم إلى آخره، ثم الباء، ثم التاء إلى آخره، من الألف إلى الياء، يعني بدأ على الحروف المعجم فرتبوا على ذلك المعجم الصغير. وهو يريد من هذا يقول أن أيضا يوجد أحاديث صحيحة في معجمين اثنان، الطبراني الكبير الأوسط. الطبراني هذا يقولون رحل أكثر من 16 سنة وفي رحلة، وعمي بسبب كثرة المطالعة والقراءة، ومسندي أبي يعلى اسمه أحمد بن علي بن مثنى، والبزار وهو اسمه أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء. المسانيد معروفة، والمعاجم ذكرنا ما سمعتموه، والفوائد يكون يعني ألف رسالة ذكر فيها بعض الأحاديث مؤلفها، والأجزاء كذلك يكون جزء صغير كما سيأتي جزء الحسن بن عرفة وغيره. ما يتمكن المتبحر يعني الذي له أهلية، المتبحر الذي له أهلية في التصحيح والتضعيف، ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد. هنا قيد مهم جدا عند قوله وسلامته من التعليل المفسد، أخرج العلة غير القادحة. عند قوله وسلامته من التعليل المفسد أخرج العلة غير القادحة، وسلامته من التعليل المفسد أخرج العلة غير القادحة. لماذا؟ لأن هنا فائدة. العلة لغة المرض، العلة لغة المرض، واصطلاحا تنقسم إلى قسمين: علة قادحة وعلة غير قادحة. فالعلة في اللغة المرض، وفي الاصطلاح على قسمين: علة قادحة وعلة غير قادحة. العلة القادحة هي سبب خفي يوجب ضعف الحديث. العلة القادحة سبب خفي يوجب ضعف الحديث، كإبدال ثقة بضعيف، كإبدال ثقة بضعيف، كإبدال ثقة بضعيف. الثانية العلة غير القادحة، العلة غير القادحة، وهي سبب خفي لا يوجب ضعف الحديث، سبب خفي لا يوجب ضعف الحديث، كإبدال ثقة بثقة، كإبدال ثقة بثقة. وأضرب لكم مثال على هذا، تنبهوا معي، انظر إلي مثال. مثلا أنت قرأت السند، حدثنا فلان عن فلان عن سفيان، مثلا هذا سفيان، فظننته أو ظنه الراوي أنه سفيان الثوري، وهو ليس الثوري، هو ابن عيينة، ومشى وظن على أن هذا السفيان هو الثوري وهو ابن عيينة، فهذا لا يظن في الحديث ولا يقدح فيه، لأن سفيان ابن عيينة ثقة وسفيان الثوري ثقة، هذا لا يضر، واضح الآن؟ هذا لا يضر. كونك وجدت سفيان في السند فظننت أنه سفيان الثوري وهو ليس الثوري، هو ابن عيينة، الحديث صحيح سواء كان الثوري أو كان ابن عيينة، لا يضر، لأنه إبدال ثقة بثقة، إبدال ثقة بثقة، أنت ظننت أنه الثوري وهو ابن عيينة. قالوا مثل هذا مثال بس، إبدال ثقة بثقة لا يضر. إذن هذا سبب خفي لا يجب ضعف الحديث، لكن العلة الضعيفة، العلة القادحة التي تجب ضعف الحديث، مثلا قرأت في السند، حدثنا فلان عن فلان عن ليث بس سكت، عن ليث اكمل السند، فجاء القارئ فظن أن سفيان هذا هو، أن الليث هو ابن سعد، وهو الليث بن أبي سليم الضعيف جدا، الليث بن أبي سليم ضعيف، فظن هذا الراوي أن الليث هو الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي الحافظ الكبير، وهو وليس هو، فحكم على الحديث أنه صحيح على ظاهره، وهو معل علة خفية قادحة. وهذا يقع أحيانا في بعض الرواة عند من لم يطلع أو من لم يبحث جيدا، أو أحيانا يصير التباس فيظن أن هذا الليث هو الليث بن سعد الحافظ، الليث بن سعد حافظ كبير، وهو ليس هو، هو الضعيف. فهذا علة قادحة خفية توجب ضعف الحديث ورده. فلهذا قالوا العلة قسمان، العلة في لغة المرض، وفي الاصطلاح على قسمين، علة قادحة توجب ضعف الحديث وهي سبب خفي يوجب ضعف الحديث، الثاني علة غير قادحة سبب خفي لا يوجب ضعف الحديث، كإبدال ثقة بضعيف. إذن إن شاء الله هذا فهم هذا على أن العلة. ولهذا قال هنا، قال وسلامته من التعليل المفسد قيده، ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو. معنى هذا الكلام أن هذه الكتب، المعاجم، المسانيد، الأجزاء، الفوائد، هذه كتب من بحث فيها ونظر واستقرأ وحقق وسبر يستطيع أن يخرج أحاديث صحيحة، وأن يحكم على بعض الأحاديث بالصحة إذا كان عنده أهلية في هذا الشأن، وهذا يدل أن هنالك أحاديث صحيحة خالد صحيحين. إلا أن هنا فائدة مهمة، وهي أن النووي كان يرى أن المجتهد ومن له أهلية أن يحكم إذا اطلع ونظر على الحديث بالصحة والضعف، خلافا لابن الصلاح، فابن الصلاح كان يرى أنه قد انتهى مسألة الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف. إذن فهمت ماذا الفائدة؟ كان النووي يرى وهو صواب معه، النووي يرى أن الشخص المتبحر الذي له آلية له أن يقدم وأن يبحث وأن يحكم على الحديث صحة أو ضعفا، بينما كان ابن صلاح لا يرى ذلك ويقول قد انتهى مسألة التصحيح والتضعيف انتهى الثمن، وكأنه بهذا سد باب الاجتهاد. ولهذا رد على ابن صلاح، رد على ابن صلاح وبين خطاه في ذلك، حتى قال هنا أحمد شاكر قال ذهب ابن صلاح إلى أنه قد تعذر، هذا بالحاشية عندكم، ذهب ابن صلاح إلى أنه قد تعذر في هذا الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، ومنع بناء على هذا من الجزم بصحة حديث لم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، وبنى على قوله هذا أن ما صحه الحاكم من الحديث ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بأنه حسن إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه. وقد رد العراقي وغيره قول ابن الصلاح هذا، وأجازوا لمن تمكن وقويت معرفته أن يحكم بالصحة أو بالضعف على الحديث بعد الفحص على إسناده وعلله، وهو الصواب. والذي أراه أن ابن الصلاح ذهب إلى ما ذهب إليه بناء على القول بمنع الاجتهاد بعد الأئمة، فكما حضروا الاجتهاد في الفقه أراد ابن الصلاح أن يمنع الاجتهاد في الحديث، وهيهات، فالقول بمنع الاجتهاد قول باطل لا برهان عليه من كتاب ولا سنة ولا تجد له شبه دليل، كما سمعتم هذا. وكلام ابن الصلاح غير صواب، وقد جاء العلماء فألفوا وحققوا ونقحوا وبحثوا. هذا من المعاصرين الشيخ الإسلام محمد ناصر الدين الألباني الذي أخرج آلاف الأحاديث وحققها وسبرها، وله السلسلة الضعيفة السلسلة الصحيحة، وكذا شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله الذي ألف كتابا في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. خيرا، قال وقد جمع الشيخ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختارة ولم يتم، وكان بعض الحفاظ من مشايخنا يقصد ابن تيمية، وقال كأنه يعني شيخ ابن تيمية، يرجحه على مستدرك الحاكم والله أعلم. إذن نقف اليوم هنا بهذه المسألة، وأراد بهذا بارك الله فيكم أن ماذا، أنه بالإمكان للباحث المتبحر في هذا أن يحكم على الأحاديث بالصحة أو الضعف، وأنه يعني لا يزال هذا الأمر مفتوحا. وكذلك أيضا هنالك أحاديث صحيحة موجودة في هذه الكتب، وقد مر بنا كالسنة الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي ابن ماجة، وهكذا صحيح ابن حبان وابن خزيمة قبله، لأن ابن خزيمة شيخ ابن حبان، فمحمد بن حبان تلميذ ابن خزيمة، أبو حاتم محمد بن حبان البستي هو تلميذ ابن خزيمة، وابن خزيمة محمد بن إسحاق ابن خزيمة شيخ ابن حبان، فابن خزيمة أرجح من ابن حبان، وإن كان ابن خزيمة وابن حبان يرجح يوثقان المجاهيل إلا أن ابن خزيمة أرجح، ابن خزيمة أرجح من تلميذه ابن حبان. يقول الأخ ما الفرق بين المسند والمعجم والسنن؟ بالنسبة للمسند هو يأتي بأحاديث الصحابي، مثلا أحاديث أبي هريرة يسردها كاملة ولا يتحرى الصحة أو الضعف، هذا هذا بالنسبة للمسند. وأما المعجم فهو شبيه ذلك، لأن المعجم أحيانا قد يكون على ترتيب مشايخه، مثلا روى عن الشيخ إبراهيم بن عباس مثلا، فيأتي يروي جميع الأحاديث التي سمعها من هذا الشيخ، يقرأ حدثنا ابن عباس في سوق السند والذي بعده إلى آخره 100 حديث 50 30 على حسب هذا المعجم، ثم يأتي بالشيخ الذي بعده ثم يأتي بالشيخ الذي بعده، وسمي معجم كأنه على الحروف، الحروف التي هي من الألف إلى الياء، ألف باء إلى آخره. أما السنن، السنن تختلف عن المسند، لأن السنن غالبا تكون على باب الفقهية، مثل سنن الترمذي، سنن ابن ماجه، سنن أبي داود مثلا في كتاب الصلاة، يأتي صاحب السنن ويذكر أحاديث الباب في الصلاة بالأسانيد، بأسانيده. إلا أن السنن تختلف عن المسند، أن السنن يأتي صاحب السنن فيذكر أصح ما عنده في الباب، أصح ما عنده في الباب يأتي به. فالسنن في الغالب كما سمعت على الأبواب الفقهية، كتاب الحديث يتعلق بالزكاة في الزكاة، حديث يتعلق بالصيام في باب الصيام، حديث يتعلق بالصلاة في باب الصلاة، حديث يتعلق في الطهارة في الطهارة، وهكذا في الطلاق في الطلاق إلى آخره. هذا الفرق بين المسند والمعجم والسنن. إلى هنا سبحانك وبحمدك، استغفرك ونتوب إليك.